برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر.
ملفات عسكرية وشؤون جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو، أقدمها لكم أنا شيماء ثامر. أبدأها بالعناوين. دونباس تحت قصف أوكراني متكرر والقوات الروسية تستمر بالتقدم. بايدن يوجه رسائل طهران والرئيس الإيراني يحذر واشنطن. سيناتور جمهوري إيران قد تزود روسيا بطائرات بدون طيار. روسيا تعلق تصاريح إصلاح مروحيات بلغارية وتشيكية، فما هي الأسباب؟ تحية طيبة مستمعينا من جديد، وإلى التفاصيل. البداية من الملف الأهم في الساحة العالمية والإقليمية، الملف الروسي الأوكراني ومستجدات جديدة بالعملية العسكرية الخاصة التي تقوم بها القوات الروسية في أوكرانيا. فمنذ تحرير جمهورية لوغانسك وبشكل كامل تستمر القوات الروسية في سيرها المتقدم نحو تحرير دانيسك ودونباس. التقدم الروسي بالتأكيد أظهر الكثير من القوة والفرق بين كفتي المعركة، أظهر الخسائر الكبيرة التي منيت بها القوات الأوكرانية والتي تسعى إلى استخدام تكتيك جديد في هذه المعركة خوفاً من التقدم الروسي الذي قاب قوسين من تحقيق أهدافه المرجوة. تحاول القوات الأوكرانية استخدام تكتيك جديد يعتمد على هدم الجسور والبنى التحتية لمنع وصول الإمدادات للجيش الروسي، كما ويستمر القصف الأوكراني على دونباس في محاولة لشغل القوات الروسية عن تنفيذ المهام الخاصة بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. ضربات استهدفت خاركيف ونيكولايف زابروجي بالإضافة إلى دونباس. عن القصف الأوكراني لدونباس نستمع إلى ما قاله الخبير العسكري باريس روجين لوكالة سبوتنيك.
نشهد قصفاً أوكرانياً، ولكن من الضروري أيضاً أن نتذكر القصف الروسي لأهداف أوكرانية والذي يحدث بنفس الوقت. بالأمس خاركوف، نيكولايف، زاباروجي، ناهيك عن دونباس. هذه الضربات منهجية، وعشرات الصواريخ تم استخدامها حتى نقول بأنهم استهدفونا هناك، والجميع صامتون هنا. بالطبع هذا غير صحيح إطلاقاً، فمن الواضح أن العدو ينفجر مرة أخرى ويحاول إلحاق الضرر بنا، ومن الواضح أيضاً أنه ينوي القيام بذلك في المستقبل. وبالتأكيد الحروب لا يتم كسبها بالقصف وحده، فكل شيء يتم تحديده على أرض الواقع، والأحداث الرئيسية تجري في دونباس. إذا تحدثنا عن الشيء الرئيسي فهذه هي قواتنا في ليسيتشانسك وسيفردانيتسك، ما زالوا محررين وهم يواصلون الهجوم على خط سيفيرسك سوليدار.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، وعلى لسان المتحدث باسمها الجنرال إيغور كونيشينكوف، أن القوات الروسية قامت بتدمير فصيلة من مدافع الأم 777 الأمريكية الصنع في خاركوف، وأسقطت طائرتين حربيتين فوق دونيتسك في اليومين الماضيين، فيما أعلنت عن استعادة البلدية المركزية كافة مسؤولياتها في جميع الأراضي الواقعة تحت يد القوات الروسية في أوكرانيا. عن التطورات الميدانية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأحداثها خلال أسبوع، علق الخبير العسكري الاستراتيجي الروسي أندري أليتسكي قائلاً:
روسيا تواصل عمليتها العسكرية الخاصة التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين في 24 من فبراير شباط الماضي، والتي تستمر لليوم بأكثر من 140 يوم، بحيث نعيش اليوم 143 منذ بداية العملية. خلال هذه الفترة تم تحرير كامل لجمهورية لوغانسك الشعبية، ويستمر تحرير جمهورية دونيسك الشعبية حتى النهاية، ومع ذلك تجري العمليات العسكرية بمحافظة زابوروجي ومحافظة خيرسون، توجد تحت السيطرة الكاملة للقوات الروسية على الاتجاه التالي بمحور محافظة نيكولايف ومحافظة أوديسا، وهذا في القسم الجنوبي لأوكرانيا. أما القسم الأوسط والمركزي لأوكرانيا فالعمليات العسكرية سوف تتحول بعد دونباس إلى المنطقة المركزية لأوكرانيا، إلى منطقة العاصمة كييف وشيرنيخوف، وستجري العمليات الأساسية أيضا من أجل التحرير الكامل لمحافظة خاركوف في شرق جمهورية أوكرانيا. أما التاريخ الآتي للعملية العسكرية الخاصة فهي سوف تستمر حتى تنفيذ مهامها وأهدافها الأساسية، وهي نزع السلاح لأوكرانيا ونزع النازية في أوكرانيا. وستستمر العمليات العسكرية بالاتجاه الغربي نحو المحافظات الغربية، وستنتهي بالحدود الغربية لأوكرانيا. اليوم الحالي تكبدت القوات الأوكرانية المسلحة بخسائر جسيمة، بحيث خسرت لليوم الآتي 249 طائرة و137 طائرة مروحية، وأكثر من 1500 من الطائرات بدون طيار، الطائرات المسيرة، وأكثر من 350 مجمع صاروخي للدفاع الجوي، أكثر من 4000 من الدبابات والعربات القتالية المدرعة، أكثر من 745 راجمة للصواريخ، أكثر من 100 و150 مدفع وغاون، وأكثر من 4300 سيارة مجهزة بالمعدات وبالأجهزة الخاصة. هذه الخسائر هي تفوق أي خسائر لأي جيش أوروبي آخر، ويمكن أن نقارنها مع خسائر ألمانيا الهتلرية في سنوات الحرب العالمية الثانية. الهجوم سوف تستمر مع خروج القوات الروسية المسلحة إلى الحدود الغربية لأوكرانيا، لأنه لا يمكن توفير أمن جمهوريتي لوغانسك ودونيسك الشعبيتين، وتوفير أمن الشعب الأوكراني إلا مع التغلب على النظام الحاكم في كييف.
وإلى جولة الرئيس جو بايدن للشرق الأوسط. الأسباب التي تكهن بها الكثيرون جاءت كما هي متوقعة، فالزيارة لديها أسبابها وغاياتها. الهدف الأول من هذه الجولة الشرق أوسطية طهران والخطر الذي تشكله لتل أبيب. فببيان مشترك مع إسرائيل أكدت الولايات المتحدة الأمريكية دعم واشنطن لتل أبيب. البيان الذي حمل اسم إعلان القدس تعهد فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدم السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي، مبيناً في الوقت نفسه رفضه لحذف الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب. الإعلان الذي صدر عقب لقاء الرئيسين الأمريكي والإسرائيلي يائير لابيد شدد على الالتزام الأمريكي الراسخ بأمن إسرائيل. طبعاً البيان أشار إلى الروابط المتجذرة بين واشنطن وتل أبيب، وأكد على أن واشنطن ملتزمة بالعمل مع الشركاء الآخرين لمواجهة ما وصفه البيان بالعدو الإيراني والأنشطة المزعزعة للاستقرار. وقبيل توجهه إلى تل أبيب أكد بايدن أن الخيار العسكري ضد إيران باقي ولا غنى عنه، لكنه سيكون الخيار الأخير بعد أن تعجز الحلول الأخرى. بينما يراقب الجانب الإيراني الغايات والأهداف من هذه الزيارة، أكد الرئيس الإيراني رئيسي أن بلاده سترد بحزم على أي تحرك يستهدف أراضيها، مشيراً إلى أن مساعي واشنطن لن تحفظ أمن إسرائيل. وإلى تغريدة لسيناتور جمهوري، حيث غرد السيناتور الجمهوري بيل هاجرتي تغريدة على تويتر كتب فيها أن إيران قد تزود روسيا قريباً بطائرات بدون طيار فتاكة لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا. أضاف أن هذه الخطوة سبب آخر لدعوة إدارة بايدن للتوقف عن محاولة إحياء الاتفاق النووي الإيراني الكارثي بحسب تعبيره. يأتي ذلك فيما قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس بايدن سيطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بالإنابة يائير لابيد خلال اجتماعهما في القدس زيادة المساعدة العسكرية الإسرائيلية لأوكرانيا وفقاً لموقع أوكسيوس الأمريكي. بالفعل فقد فعلها بايدن، وطالب من إسرائيل تكثيف المساعدات العسكرية لأوكرانيا وتعد مسألة توريد الأسلحة إحدى الاختلافات السياسية الأخيرة بين واشنطن وتل أبيب عندما يتعلق الأمر بالحرب في أوكرانيا. وافقت حكومة تل أبيب على زيادة الدعم العسكري لكييف. ليبقى السؤال، ما بين كفة الملف الإيراني الإسرائيلي وكفة الملف الروسي الأوكراني، هل سينجح بايدن في رسم أهداف استراتيجية جديدة؟ وهل سيتمكن من تحقيق أهدافه الساعية للمحافظة على أمن إسرائيل؟ أم أن إعلان القدس هو موافقة أمريكية للتحرك العسكري ضد طهران؟ للحديث عن هذا الموضوع دعوني أستقبل معي على الهاتف الخبير بشؤون الأمن والدفاع العميد ضياء الوكيل. سيادة العميد، مرحبا بكم بشؤون عسكرية وأشكرك على قبول الدعوة.
أهلا وسهلا وشكرا لكم على الاستضافة.
بداية سيادة العميد، بايدن وجولته إلى الشرق الأوسط، المراقبون العسكريون الكل يراقب، والكل يعلم أن الهدف الرئيسي من هذه الزيارة هو الملف الإيراني. وقبل الحديث عن كل ذلك سيادة العميد، كخبير عسكري أمني، كيف تقرأ زيارة بايدن الباحثة عن استقرار أمريكي بالشرق الأوسط مثل ما نوه عنها مستشار الأمن القومي الأمريكي؟
يعني هذا السؤال في جزئين، أنا سأتحدث عن أول شيء زيارته في وإعلان القدس، ومن ثم الأهداف غير المعلنة لزيارة الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط والمنطقة. أولا، إعلان القدس لم يأتي بجديد، وتأكيد المؤكد الحديث عن الشراكة الاستراتيجية تجاوزته الأحداث منذ زمن بعيد. العلاقة بين أمريكا والكيان الإسرائيلي تطورت وانتقلت من الشراكة إلى الاندماج الاستراتيجي الكامل، ومن مفاعيل هذا الاندماج أن إسرائيل أصبحت العصا الغليظة لمواجهة خصوم واشنطن على مستوى المنطقة. لذلك ليس غريبا أن تتخذ إسرائيل موقفا منسجما مع السياسة الأمريكية وداعما لأوكرانيا في حربها مع روسيا، رغم العلاقات الجيدة التي تربط تل أبيب وموسكو. ولا أستبعد يعني من ناحية العسكرية أن تقوم إسرائيل بدور رأس الكماشة العسكرية الثلاثية في المخطط الأمريكي القادم لتحويل التدخل الروسي في سوريا إلى تورط واستنزاف برفع كلفة الانتشار العسكري للقوات الروسية في الشرق الأوسط. أما التهديد والتلويح الأمريكي باستخدام القوة ضد إيران لمنعها من امتلاك السلاح النووي، فذلك لا يتجاوز التصريحات الإعلامية، وهي للاستهلاك السياسي ومحاولة لتهدئة إسرائيل ومنعها من التصرف المنفرد تجاه هذا الملف. إذن نحن أمام مشهد على درجة كبيرة من التعقيد، وأرى من الضروري التحدث ولو بشكل مختصر عن الأهداف الحقيقية وغير المعلنة لزيارة الرئيس الأمريكي بايدن للمنطقة.
ما هي هذه الأهداف سيادة العميد التي هي تحت الطاولة وغير معلنة؟
نعم، تسعى واشنطن إلى تمهيد المسرح الاستراتيجي الإقليمي لما هو قادم، تطورات وتحولات يعني محتملة. تحاول أيضا أن تغير من أنماط الصراع في المنطقة، مثلا تحول الصراع العربي الإسرائيلي أو الفلسطيني الإسرائيلي إلى صراع عربي إيراني، أو إلى صراع يعني إلى صراعات أخرى طائفية قد تكون أو قومية، مثلا صراع كردي عربي، صراع سني شيعي. المهم إثارة الفوضى في المنطقة والأزمات، ومن ثم التفنن في إدارة هذه الأزمات. أيضا هنالك سعي أمريكي يعني سري لتحديث الخطوط الحمراء وفرضها بالقوة العسكرية المسلحة. أيضا هنالك محاولة لترميم الخرائط المريضة وإعادة تأهيلها بما يخدم التوجهات والمشاريع الأمريكية. هذه الخرائط تشمل سوريا، العراق، لبنان، اليمن، والوضع في فلسطين والضفة الغربية وغزة. أيضا هنالك محاولة لفرض قواعد جديدة في التعاطي مع الملفات الحيوية والحساسة، ومنها هذه مهمة جدا طبعا، أتحدث عن إمدادات الطاقة والغاز ومستويات الإنتاج والأسعار، تأسيس تحالفات جديدة، هذا تحدث عنه يعني تحدث عنه الرئيس بايدن، تحالفات تنفتح على علاقات عسكرية وأسواق للسلاح ودمج الكيان الإسرائيلي فيها، إيجاد دورة جديدة لرأس المال الغربي والأمريكي، ودعم الاقتصادات الغربية المتضررة من الحرب في أوكرانيا، وذلك عبر مشاريع ما يوصف بالسوق المشتركة. طبعا كل ذلك يستند إلى صناعة الأزمات والفوضى، وكما قلت التفنن في إدارتها. وأحد المفاتيح لذلك هو مفتاح أو هو ملف البرنامج النووي الإيراني، الذي يوظف الآن من قبل الولايات المتحدة والغرب لإثارة المخاوف والتوتر لدى دول المنطقة وإشاعة حالة من عدم الاستقرار توفر مبرر للتدخل السياسي والعسكري.
طيب عذرا عن المقاطعة سيادة العميد، ولكن ربطا مع كلام حضرتك، بايدن ينجح بإرضاء إسرائيل خاصة بعد إعلان القدس الأخير، وأقصد هنا الملف الإيراني اللي حضرتك تتحدث عنه والضربة اللي تسعى تل أبيب لتوجيهها، بالوقت اللي بايدن أكد أنه هذا الخيار وارد ويرفض أيضا شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب، وإيران هي لاعب كبير بملعب الطاقة والبترول، كيف ستنجح المعادلة؟
لا أمريكا تحاول أن تهدئ مخاوف يعني وهواجس الكيان الإسرائيلي بالحديث عن يعني بالحديث عن احتمال أو التلويح باستخدام الردع العسكري والقوة العسكرية إن لم تنجح يعني المفاوضات الدبلوماسية. وأنا قلت هذا للاستهلاك السياسي والإعلامي، لأن كل الأطراف تدرك أن أي مواجهة أو صدام عسكري سيلحق الضرر بكل المنطقة والكل فيه مهزوم. أنا هنا نعم يعني في نقطة مهمة بالبرنامج النووي الإيراني. طبعا أمريكا تريد أيضا تحديث عملية السيطرة على المفاوضات واتخاذ القرار بهذا الشأن، وهذا في اعتقادي أنها اتفقت مع يعني السياسيين في إسرائيل على هذا الموضوع. أنا قلت أنه أحد المفاتيح لإدارة الأزمة في المنطقة هو الملف النووي، والذي يوظف طبعا لإثارة المخاوف والتوتر لدى يعني الدول الموجودة في المنطقة. إشاعة حالة من عدم الاستقرار توفر كما قلت مبرر للتدخل السياسي والعسكري. أمريكا من حيث المبدأ لا تريد لهذا الملف أن يغلق حاليا، وبنفس الوقت تريد السيطرة عليه. أمريكا تدير أزمة لا ترغب بحل الأزمات اللي موجودة بالمنطقة، لأن الحلول تتعارض مع مصالحها ومصالح الدولة العميقة في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. المتوقع والمرجح عندي أن المنطقة ستشهد تحولات تاريخية كبرى، ومهما حاولنا يعني نتحدث الآن بالتحليل أو أن نقدم صورة مجسمة لما يجري الوضع، يبقى التحليل ناقصا، لأن في المشهد نقاط غامقة أشبه بالثقوب السوداء يصعب التكهن بشأنها وعلمها، حقنة التنظير والتخطيط في الغرف المخابراتية المغلقة والمظلمة.
طيب سيادة العميد، الناتو العربي أو ما يسمى بالتحالف العربي، هل سيشهد تطبيق في أرض الواقع بالشرق الأوسط، أم هي مجرد اتفاقات تحت الطاولة الأمنية؟ واليوم أبوظبي تقول بأنها لن تكون بأي محور أو تحالف ضد أي دولة بالمنطقة وخاصة إيران.
لا، هذه التحالفات يعني لها أهداف سياسية، أنا تحدثت عنها وقلت أن هنالك محاولة يعني لإيجاد تحالفات عسكرية، يعني إيجاد أسواق جديدة لبيع وتسويق السلاح والتدريب وما يعني وما يترتب على ذلك. وأيضا هنالك محاولة لإيجاد سوق ما يسمى، إذا لاحظتم في الحديث الأمريكي الخطاب السياسي الأمريكي يتحدث عن سوق مشتركة غربية أمريكية مع دول المنطقة. هذه السوق تهدف إلى إدارة رأس المال، يعني تدوير رأس المال الغربي لتخفيف الضرر الذي لحق بالاقتصادات الغربية والأمريكية نتيجة الحرب في أوكرانيا. وكما تعلمون أن اليورو لأول مرة منذ أكثر من 20 عام ينزل بمستوى إلى أقل من الدولار، يعني اليورو الآن يوم وأمس كان سعره أقل من الدولار أعتقد بسنت واحد، وصل إلى 99، بينما نحن نعلم أن اليورو يعني يتجاوز سعره يعني قيمة الدولار. ولذلك هذه أنا في اعتقادي هذه أنا قلت هنالك أهداف معلنة خطاب بالخطاب السياسي والإعلامي، وهنالك أهداف سرية هي التي يعني تحدثت عنها.
طيب سؤالي الأخير لكم سيادة العميد، اليوم الملف الروسي الأوكراني يعد أهم الملفات الأمنية العالمية شئنا أم أبينا، هذا الملف ينعكس على كثير من العلاقات الأمنية والسياسية بالعالم. كانت مسألة المساعدات العسكرية الأوكرانية إحدى مطالب بايدن من إسرائيل، وبالفعل وافقت إسرائيل على تكثيف الدعم العسكري. كيف ترى كفتي الميزان في المعادلة التي يحاول بايدن حلها؟ أقصد هنا الملف الإيراني الإسرائيلي من جهة والملف الروسي الأوكراني، هل ينجح بايدن باستغلال العملية العسكرية الروسية لفرض أشياء أخرى بالشرق الأوسط؟
لا، أنا خلي أوضح من ناحية الاستراتيجية والدفاعية، يعني باختصار شديد وبصورة عامة، الحرب في أوكرانيا ما زالت محدودة من وجهة نظري ومن وجهة نظر سياسية وعسكرية، وفرص السلام ما زالت أيضا قائمة. تستخدم روسيا من أجل ذلك النفس الطويل في إدارة هذه الأزمة، تضع لها توصيفا، لا زالت تضع لها توصيف بأنها عملية عسكرية خاصة. أما أمريكا والغرب لهم أهداف مختلفة تماما، ما زالوا يؤججون نيران هذه الحرب، وهدفهم المستحيل هو عدم السماح، هذه النقطة المهمة، هو عدم السماح لروسيا بالتحول من دولة كبرى إلى دولة عظمى، وإيقاف انطلاقها الاستراتيجي الذي بدأ عام 2015، مشاغلة موسكو بحرب استنزاف مريرة وحصار اقتصادي غير مسبوق. أنا في اعتقادي هذه السياسة تفتقر إلى الحكمة وتعاكس حركة التاريخ والزمن. روسيا استطاعت احتواء هذه السياسة غير المسؤولة، وإن استمرت، أنا يعني كتوقع للمستقبل، إن استمرت كييف في الإصرار على مواصلة الحرب نيابة عن الغرب والولايات المتحدة، فمن غير المستبعد أن تتقسم أوكرانيا إلى كيانين أو دولتين، أحدهما شرقي أرثوذكسي والآخر غربي ينتمي إلى الكنيسة الشرقية. وإن حدث ذلك فسيكون الصراع بينهما عنيف جدا ولا يقل ضراوة ودموية عن ما حدث في يوغوسلافيا السابقة. أمام كييف حاليا فرصة تاريخية توفرها موسكو لاستئناف المفاوضات مع روسيا قبل فوات الأوان، والاعتراف بحقائق الجغرافيا السياسية والتاريخ الذي يربط البلدين أوكرانيا وروسيا والشعبين بروابط ثقافية وحضارية ومصالح مشتركة لا يمكن التجاهل يعني تجاهلها أو القفز عليها لصالح أمريكا والغرب.
نعم، الخبير في شؤون الأمن والدفاع العميد ضياء الوكيل، كنت معي ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
شكرا لكم.
وإلى الملف الأخير، ورفض موسكو تصاريح إصلاح طائرات بلغاريا وتشيك. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخارفا أن روسيا قررت وقف تصاريح إصلاح مروحيات بلغارية وتشيكية، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي. أشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن القرار الروسي جاء بعد أن لاحظت موسكو أن عدداً من دول الناتو والاتحاد الأوروبي تواصل تزويد نظام كييف بالمعدات العسكرية والأسلحة وتخطط لتنظيم إصلاحها في أوروبا الشرقية، لذلك قررت روسيا تعليق تصاريح إصلاح الطائرات التي كانت جانب الروسي قد منحها للشركات البلغارية والتشيكية. لفتت زخارف الانتباه إلى أن الشركات المذكورة سوف تحرم من حق القيام بأي أعمال صيانة وإصلاح معدات المروحيات الروسية الصنع، مؤكدة أن الجانب الروسي يرفض أي مسؤولية عن التشغيل الآمن لهذه المروحيات. إلى هنا أصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقتكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر. شكري موصول لضيوفي بهذه الحلقة، كل من الخبير العسكري الاستراتيجي أندريا أليتسكي والخبير في شؤون الأمن والدفاع العميد ضياء الوكيل. للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. دمتم في أمان الله وحفظه.